بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله خوات الحبيبات وبياكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب والسبل والطرق وجمعنا بكن في هذه المجالس الطيبة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، والتي الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذاكرين الشاكرين الخاضعين المخبتين الذين جلسوا طلبا في مرضات الله سبحانه وتعالى في من عنده. فالآن سبحان الله الله يطلع علينا ويسأل عنا وعن أحوالنا وهو أعلم سبحانه. فإذا ما سمعت في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. تخيلوا المنظر، يعني شيء رائع. أنت فقط لو تتخيلي أن الملائكة كيف تكون معنا وتحف مجالسنا وتحفنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، فما الشيء العظيم؟ يعني ما الشيء العظيم اللي حدث؟ ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله أمر عظيم جدا. لن تجلسي ولن تعملي ولن تسعي ولن تنالي شيء أعظم من ذكر الله، لأن الله خلقنا حتى نذكره ونشكره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا خلقنا وخلقت السماوات والأرض وكل هذا الكون وما بينهما لأجل هذا. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه، يقول ما يقول عبادي، ما يقول عبادي وهو أعلم سبحانه. يقولون الملائكة يسبحونك يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال يقول الله، فيقول الله هل رأوني، هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني، كيف لو رأينا الله سبحانه وتعالى لذبنا في التسبيح والتهليل. الله جميل، الله عظيم. انت تعلمي انه انعم نعيم اهل الجنه هو رؤيه الله سبحانه وتعالى، واذا راينا الله لن نلتفت حتى لنعيم الجنه، لان انعم النعيم في الجنه هو رؤيه الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا انظروا، يقول الله كيف لو رؤوني، كيف جلسنا، ما قمنا عن مجالس الذكر. وهذه الملائكه تبحث عنا في الطرق، تتلمسنا الان وينهم الان جالسين، يلا حلق ذكر تحفنا. يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول ما فما يسألوني، قال يسألونك الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى هل رأوها، يقولون لا والله يا رب ما رأوها الملائكة. قال الله عز وجل فكيف لو أنهم رأوها، كيف لو رأينا الجنة. يقول الملائكة الآن لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون، مما نعوذ الآن. تقول الملائكة من النار. الله سبحانه وتعالى يسأل عنا هل رأوها، يقولون الملائكة لا يا رب، لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله كيف لو رأوها، لو رأوها كانوا الآن الملائكة يقولوا لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها لها مخافة. الله الآن اسمعي هذا البلاغ، اسمعي هذا الخبر. فيقول الله عز وجل فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، يعني هذا الآن رضا من الله علينا، يحل رضا الله علينا. فأشهدكم، الله يشهد الملائكة أنه غفر لنا. أشهدكم أني قد غفرت لهم. طبعا الآن إحنا مش في التعيين، إحنا مش في التحديد، مش في التخصيص، لا يحق لنا أن نقول، إحنا نقول بالعموم عن مجالس الذكر. فيشهد الله الملائكة أنه يغفر لأهل الذكر. يقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، ما يحب مجالس الذكر، ما جلس يعني لأنه يريدها، إنما هو جاء خلاص أنا فاضية ما عندي شيء، أضع السماعات أسمع، أذهب لمجلس ذكر. جاء ما أجاء يعني إنه يريد ذكرك، إنما جاء لحاجة. انظري رحمة الله عز وجل، حتى اللي ما يريد الإقبال على الله الله يقبل عليه، حتى اللي ما يريد أن يسمع عن الله الله يغفر له لأنه جلس بين أهل الذكر. فإذا نزلت الرحمة لا يستثني حتى منهم الأشقياء. قال الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بينهم جليسهم. الله أكبر، حتى اللي ما يريد أن يسمع سيغفر له. فأي سعة رحمة، أي شوق لرؤية الله، أي حرص على الجنة. يا حبيباتي إحنا في نعيم، بس لو استحضرنا في قلوبنا هذا أنعم النعيم، أنعم النعيم أن نجلس حتى نتكلم عن الله. أسأل الله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين المقبلين، وأن يملأ قلوبنا علما وفهما، وأن يقربنا وأن يرضى عنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما لا نعلم. أين وصلنا يا حبيباتي؟ وصلنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآن هنا الله سبحانه وتعالى عما يخبرنا الآن: ولله المشرق والمغرب. كل هذا المشرق، رأيت من أين تشرق الشمس؟ والمغرب، وما بينهما، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآن يخبرنا الله عن عظيم الملك، عن عظيم الملك. هذا ملك الله، هذه السعة والعظمة، واللي تمد بصرك تنظري إلى هذا الملك العظيم، إلى هذه السماوات والأراضين وما عليها من المخلوقات، والشمس بحد ذاتها آية عظيمة، من أعظم الآيات الدالة على أنه ملك الملوك، على أن الله قوي، على أن الله قادر. آيات عظيمات، لا يمكن أحد أن يتحكم في الشمس ولا في مشرقها ولا في مغربها، وهذا أكبر دال على أن هذا الكون خاضع لعظمة الله، خاضع ذليل. كل شيء في هذا الكون، الشمس على عظمتها خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى. الله يخبرنا عن عظيم الملك، وأن له ملك الدنيا كلها، مشرقها مغربها، وملك ما بينهما. فأينما حول الإنسان وجهه فهنالك وجه الله، فثم هنالك. طيب، اللي تحب إنها تتابع معي، أنا وجدت مصدر رائع إنه يجمعنا، وممكن تتابع منه وتجد كثير من الكلام اللي أقوله، واللي هو في الدرر السنية. في الدرر السنية حبيباتي، في موسوعة التفسير، إذا تفتحوا على الموضع الآن تتابعوا معي ستجدوا كلام كثير من اللي أقوله موجود. يلا: ولله المشرق والمغرب، أي أن لله تعالى، أي أن لله تعالى ملك الجهة التي تطلع منها الشمس، وملك الجهة التي تغيب منها الشمس، وله ملك جميع ما بينهما من الجهات والمخلوقات. طبعا موسوعة التفسير ستعودي، ستجدي أنه سبحان الله، هذا الكتاب المحرر اللي جمع لنا من كل الكتب، فبدل أن نجلس نبحث في القرطبي والطبري وابن كثير والسعدي وعلماء التفسير، تجدي يجمع لك الأقوال ويعطيك إياها بطريقة يوقفنا على ما أراد جميع المفسرين. وهذا أمر يا أخواتي، سبحان الله كيف تيسير العلم في هذا الزمان. المحرر يسمى الكتاب. طيب، أيهما ملك لله وما بينهما من الجهات والمخلوقات؟ تخيلوا، يلا: الجهات، المخلوقات، بالإيجاد والاختراع، وخصهما بالذكر. لماذا؟ لماذا خصهما بالذكر؟ ولماذا هذه الإضافة؟ إضافة التشريف، ولله المشرق والمغرب. لماذا خصهما بالذكر؟ هذه هنا يا حبيباتي في هناك إضافة، لكن إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، إضافة تشريف. فلما يكون الشيء مستقل عن الله سبحانه وتعالى مثل بيت، ناقة، شمس، هذه الإضافة هنا تكون إضافة التشريف. لكن عندما يكون هناك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نقول هذه الإضافة لأنها وصف لله، صفة من صفات الله. لكن هنا الإضافة تكون تشريف لهذا الشيء المضاف. فالجهات كلها لله، يوجهكم إلى ما شاء منها. فوجهتكم التي وجهكم إياه إلى بيت المقدس هنا كان بأمر الله وتوجيهه واختياره. ثم بعد ذلك عندما أصبحت القلب لا لبيت الله الحرام، وجهتكم أيضا هذه بأمر من الله إلى بيته الحرام، وكان ذلك لحكمة وعلم. وعبادتكم كما يقول الدكتور خالد السبت، وصلاتكم التي كنتم تتوجهون بها إلى بيت المقدس محفوظة، لا يضيع منها ولا يذهب منها شيء، وهذا سيأتينا فيه تفصيل في موضعه بإذن الله تعالى. لكن أنا سأعطي فقط الشاهد، وإلا سيأتينا هذا الموضع بالتفصيل في الآيات القادمة. لكن أنا سألت سؤال وما أحد أجاب، ما أحد أرسل، لماذا الآن ذكر فقط المشرق والمغرب؟ لماذا يتم ذكر المشرق والمغرب؟ لماذا لا نذكر بقية الجهات، الشمال الجنوب؟ لماذا نذكر الجهتين المشرق والمغرب؟ لماذا؟ نعم، أول شيء سنقول أن كل الجهات أصلا، جميع الجهات بعد ذلك تحدد بشروق الشمس وبغروبها، صح ولا لا؟ إحنا مش نحدد كل الجهات بناء على شروق الشمس وغروبها؟ إذن كل الجهات أصلا تحدد بناء على شروق الشمس وغروبها، هذا واحد. ثانيا كما يقول الشيخ السعدي، ماذا قال الشيخ السعدي؟ قال الشيخ السعدي خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة اللي فيهما مطالع الأنوار ومغاربها. انت انظري بس عندما تشرق الشمس انت كيف تقفي الآن، لو كل مرة تطلع أمامك انت كيف تقفي أمامها؟ تنظري بنظرة سبحان الله، خلق عظيم، جمال، ألوان. انظري في تغير السماء، يعني وهي الشمس تشرق تجد الدنيا تتلون، وكل لحظة تتغير المكان، والكون كله يصبح ينتقل من عتمة إلى إضاءة، ومن إضاءة إلى عتمة، وتغير الكون كله سبحانه. فشيء عظيم. يقول الشيخ السعدي خصهما بالذكر لأنهم محل الآيات العظيمة، فيهما مطالع إيش؟ فهما مطالع الأنوار ومغاربها. فإذا كان مالك لها، إذا كان مالك لهذا العظيم من المشرق والمغرب، كان مالك لكل الجهات. إذا ملك المشرق والمغرب فهو يملك ما بينهما تبعا، لأنه هذه آية عظيمة من الآيات، فهي محل الآيات العظيمة اللي تجد فيها سبحان الله دلالة على ماذا؟ على قدرة الله، وعلى قوة الله، وعلى عظمة الله، وعلى أن هذا الخلق له خالق عظيم قادر سبحانه. فيزيد إيمانك، ولما تقولي الله أكبر في الصلاة فتشعري ما معنى الله أكبر. إحنا نقول الله أكبر ونعلم المعنى، ما معنى الله أكبر؟ أكبر من السماوات، وأكبر من الأرض، وأكبر من المشرق، وأكبر من المغرب، وأكبر مما بينهما، وأكبر من المخلوقات. الله أكبر. يعني لما يصادفك شيء صغير فلا تقفي، امضي امضي. هذا كل الكون خاضع للذي يملك السماوات والأرض والمشرق والمغرب. امضي، أنت تعبد العظيم، أنت تعبد ملك الملوك الله. الذي له المشرق والمغرب لا تخافي، ما يثنيك عن العبادة ولا عن الثبات أي أحد، ولا رأي أحد ولا قول أحد. فسبحان الله، لما تأتي الآن وأسألكم، هل دائما يأتي مفرد المشرق والمغرب؟ هل دائما يأتي المشرق والمغرب مفرد، ولا هناك آية تأتي بالتثنية وهناك آية تأتي بالجمع؟ طب هل لاحظتوا إنه ولله المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب؟ طيب يقال الآن العلماء ماذا قالوا؟ سنأخذ قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والطبري والبغوي وابن قيم، ماذا قالوا في هذا؟ والشنقيطي وابن كثير، يعني أقوال المفسرين أكثرها اللي سأقوله الآن اللي أذكره، الجمهور منهم يتكلم في هذا، يقول بالإفراد المشرق والمغرب، بلفظ الإفراد هي يراد بها الجهة التي تشرق منها الشمس والجهة المقابلة التي تغيب فيها الشمس. ففي الإفراد المشرق هو موضع الشروق والمغرب هو موضع الغروب، واضح؟ هذا كلام جمهور المفسرين، بل أكثر المفسرين على هذا. فقالوا إذا كان هناك عنا تثنية، إذا كان عنا رب المشرقين ورب المغربين بالتثنية مثنى، فيراد بها مشرقا الصيف والشتاء ومغربهما، مشرقا الصيف والشتاء ومغربهما، لما يحل علينا الصيف ويغيب عنا، يحل علينا الشتاء ويغيب عنا، هذا لما يراد بالتثنية، لما يكون مثنى. قالوا هذا يراد مشرقا الصيف والشتاء ومغربهما. طيب ولما يكون عنا الآن مشارق ومغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. هنا قالوا اللي يراد فيها مشارق السنة ومغاربها، مشارق السنة ومغاربها. أنتوا تعلموا أن الشمس في كل يوم تشرق، كل يوم، تخيلوا 360 يوم، في كل يوم هذا اليوم له مشرق وله مغرب على مدار السنة، 360 مشرقا ولا 360 مغربا، واضح حبيباتي؟ الآن القول الثاني، القول الثاني، خواتي أنا بس أعتذر منكم لحظة، أنا الآن انتبهت أنه ممكن يقطع علي الجهاز، بس لحظة أعطوني لحظة خواتي، خواتي الحبيبات. فذكرت لكم أن عندما يذكر لك المشارق والمغارب يقال 360 مشرقا و360 كم مغربا، بعدد أيام السنة، بعدد أيام السنة. طب القول الثاني الآن اللي ذكرناه، هذا هو قول ابن عباس ومجاهد والطبري والبغوي وكثير من المفسرين. القول الثاني أن المشرق والمغرب بلفظ الإفراد، المشرق والمغرب بلفظ الإفراد، اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار والمراد بهما التثنية، أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة. قالوا بالتثنية لما يكون مثنى يراد بها أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، وإذا كان هناك جمع نفس القول الأول اتفقوا معه أنه هو مشارق السنة ومغاربها. إذن واضح الآن؟ طيب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا ما معنى ثم؟ ما معنى ثم هنالك؟ ما معنى ثم هنالك؟ أي إنكم حيثما كنتم وتوجهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله تعالى، فإنكم تتوجهون إلى الله عز وجل في الحقيقة. الآن أسألكم سؤال، عندما نصلي أين يكون الله من العبد؟ عندما نصلي أين يكون الله من العبد؟ تلقاء وجهه، نعم تلقاء وجهه أمامه، لأن المصلي إذا توجه إلى القبلة فقد استقبل وجه الله سبحانه وتعالى على الحقيقة سبحان الله برياح، يعني بس فقط لو نستشعرها. فأينما تولوا فثم وجه الله. أنت تتخيل الآن عند الصلاة، الآن اللي قالوا تغيير القبلة وأصبح هناك ما بين المنافقين واليهود نشر البلبلة على المسلمين، كيف يتم تغيير القبلة وأنتم تعلموا أنه كان أول نسخ في كتاب الله في القرآن هو القبلة. فإنكم مهما حولتم وجوهكم إلى ناحية كما يقول في موضوع التفسير فهنالك وجه الله، سواء فهنالك وجه الله سواء كان ذلك لأجل استقبال القبلة في الصلاة أولا في الحضر أو في السفر أو لغير ذلك من الأحوال، فالله تلقى وجوه العباد. فأينما تولوا تتوجهوا، فأينما تولوا ما معناها تتوجهوا، فثم وجه الله هنالك وجه الله. الإنسان الآن إذا اجتهد في صلاته وعلى أساس تحديد القبلة وبعد ذلك اكتشف أن القبلة غير صحيحة، هل صلاته تكون صحيحة ولا غير صحيحة بعدما اجتهد وبحث؟ مسألة الآن اجتهد وسأل وصلى ثم بعد ذلك تبين له أن القبلة اللي صلى باتجاهها ليست هي القبلة، نعم الصلاة صحيحة وكان الله سبحانه وتعالى تلقاء وجه هذا العبد وصلاته تصح. إذن إحنا سنتكلم الآن عن قضية هل هذه الآية من آيات الصفات كما ذهب بعض العلماء أن المراد هنا إثبات الوجه حقيقة لله، إثبات الوجه لله يعني إحنا نريد هذا المعنى، ولا إحنا نريد قبلة الله ووجهة الله الجهة؟ يلا العلماء عندنا هنا كما يقول الشيخ سليمان اللهميد اختلف العلماء في الآية، فمنهم من الطائفة وهذا اللي عليه أغلب علماءنا يا حبيباتي أن هذه الآية المراد هنا بها وجه الله صفة من صفاته سبحانه، على أن هذه آية من آيات الصفات والمراد هنا إثبات الوجه، الإثبات الوجه لله. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الوجه؟ نكتب يلا نكتب ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الوجه لله؟ أهل العقيدة والجماعة يثبتون الوجه لله إثباتا يليق بجلالته وعظمته من غير إيش؟ يلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما نثبت اليدين وكما نثبت العينين، فلا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا نثبت لله الوجه كما أثبت سبحانه في الآيات لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وقال الشيخ ابن عثيمين الراجح أن المراد هنا الوجه الحقيقي لأن ذلك هو الأصل وليس هناك ما يمنع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكون قبل هذا الوجه أثناء الصلاة، قبل وجه المصلين، صح ولا لا؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا صلى يكون الله تلقاء وجهه ولا ينصرف الله عن هذا العبد إلا إذا هو انصرف بقلبه أو بوجهه؟ لهذا نهينا عن أن نبسق أمام وجوهنا، نهينا على البسق أمام الوجه، البسق إما يكون على اليسار أو تحت القدم لا يكون أمام الوجه ولا اليمين، نهينا عن أن نبسق أمام وجوهنا، لأن الله احتراما للجهة، لأن الله يكون قبل وجه العبد. فإذا الآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين إذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة الآن خلفك، يلا أنت الآن تحريتي وصليتي وكانت القبلة وين، بعدين اكتشفتي أنها خلف ظهرك، أنت صليتي بالعكس، لما صليتي أين كان الله منك؟ كما يقول الآن الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام الشيخ، الله أين كان منك وقت الصلاة؟ أمامي تلقاء وجهي، أمامي وتلقاء وجهي. وهذا قال الشيخ ابن عثيمين معنى صحيح وموافق لظاهر الآية، ولا يخالف الآن أن نقول أن الله تلقاء وجوهنا ونثبت الوجه لله. هناك من خالف وذهب طائفة من العلماء قالوا هذه الآية ليست من باب الصفات في شيء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ثم وجه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قبلة الله ووجهة الله، والراجح والله أعلم هو كلام الشيخ ابن عثيمين والسعدي وابن القيم أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث اللي جاء فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يكون تلقاء وجه العبد، لأنه الآن إحنا نتكلم عن استقبال القبلة. فأينما تولوا وجوهكم لإيش؟ للصلاة، طلبا للصلاة، فثم وجه الله. لو سألنا الآن ما هي أول ما أول ما نسخ من القرآن، يلا أجيبه، ما هو أول ما نسخ من القرآن؟ القبلة. أول ما كان فيه نسخ في كتاب الله هو القبلة، النسخ كان لمماثل بالنسبة للمكلف، هو الثواب سيكون نفسه والانقياد والخضوع سيكون لله، فلم يكن فيه تخفيف ولا تثقيل. لكن الآن هذا الانقياد له أجر عند الله عظيم. إذن كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهل المدينة من كان أكثر أهل المدينة؟ من كان يسكن المدينة؟ اليهود. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يستقبل بيت المقدس، فرحت اليهود، فرحت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل قبلتهم. كم صلى اتجاه القبلة؟ قيل 16 شهر، قيل 17 شهرا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحب؟ هل هو كان يحب أن يتجه إلى بيت المقدس مع أن كل الجهات قلنا لله وأن لله المشرق والمغرب؟ هو ماذا كان يحب؟ كان يحب أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم، فكان يقلب نظره وعيونه في السماء، والله سبحانه وتعالى رأى تقلب وجه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعلم إنك من غير ما تتكلمي، من غير ما الله ينظر لما في قلبك. وإذا كنت فعلا تنقادي لرب المشرق والمغرب فالله عز وجل مطلع على حاجاتك لو ما تكلمتي، الله يرى تقلب وجهك وقلبك وما تريدي. وإن كنت معظمة على الحقيقة، يوم من الأيام الله سيجمعك مع ما تحب إن كان فيه خير لك. فانظروا لما كان سيد ولد آدم عليه صلوات الله والناس أجمعين ينظر ويقلب بصره في السماء، ماذا قال له الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى معنا نفكر سر علنا نتكلم، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أن يكون محمد هنيئا راضيا له، هذا الشيء سيعطيه. إلى أن أتت الآيات فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من الذي ارتاب؟ ارتاب اليهود والسفهاء والمنافقين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فماذا أنزل الله تعالى؟ قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن قيل في هذا نزلت، لما أصبح هناك كلام وتقول السفهاء من اليهود وغيرهم من المشركين والمنافقين، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل أيضا أنها نزلت في المسافر لما يتنفل، وأنتوا تعلموا أن القبلة تسقط في أثناء النافلة في السفر، المسافر هنا لا تسقط علينا، في الحضر لا تسقط علينا القبلة إلا في حالة كان مريض عاجز تماما، أو هو مقيد مثلا سجين يعجز عن استقبال القبلة، إذا الله سبحانه وتعالى سلب ما وهب أسقط ما أوجب، إذا عجز الإنسان تسقط مع العجز. لكن في السفر، في السفر لا تسقط، تصلي على أي حال، كنت في الطائرة كنت لكن في أيهما، في الفريضة أم في النفل؟ في النفل. فإحنا نتنفل ضحى، قيام الليل، في أثناء ركوب الطائرة، في السيارة، لا تحتاج إلى اتجاه القبلة. فقيل في هذا نزلت في النفل، وليس قلنا في السفر في الفرض، لأنه في الفرض ركن من الأركان استقبال القبلة، لابد أنك تستقبلي القبلة من شروط صحة الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، كان وجهه وين عليه الصلاة والسلام؟ يتوجه إلى أي وجه ويصلي. كان عليه الصلاة والسلام مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام حيث كان يتنفل في الصلاة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ما معنى إن الله واسع عليم؟ ما معنى إن الله؟ ختم الله سبحانه هذه الآية باسمين دالين على الإحاطة، لأنه أنت تكلمت عن سعة، وأنت تتكلم عن المشرق والمغرب، وأنت تري أن الآن أنت لا تدركي حتى ما يحصل بجوارك. فالله عز وجل يخبرنا بسعة علمه، وأنه أنت لما تنظري إذا أنه كل هذا لله، طيب هل الله يسمع كل المخلوقات؟ هل يراهم؟ فيعطيك الآن هذا المشرق والمغرب وما بينهما، الله يحيط بهذا العالم كله علما. فالله عز وجل واسع العلم، واسع المغفرة، واسع الجود، واسع العطاء. فتقولي: من يعطي هذا الكون كله؟ مين يعطي كل هاي المخلوقات؟ هذا النمل، هذا السمك، هذه المخلوقات جميعها بألوانها وأسماءها، من يعطيها؟ في مشارقها، في مغاربها، في ما بينهما. الله يخبرك أنه واسع. صفة الآن تتكلمي عن كلمة واسع، سبحان الله، إن الله واسع في علمه، واسع في قدرته. فستتخيلي أنت الآن لما تنظري تقولي: عالم كبير، يقابل هذا العالم العظيم الكبير سعة الرحمة وسعة المغفرة وسعة العلم وإحاطته، حتى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الله يراها ويسمعها ويعلم ما هي فاعلة لو كانت نملة، ويعطيها، لأنه واسع الجود وواسع العطاء، يطعمنا من أولنا لآخرنا، وغير ذلك من صفاته سبحانه. فاسمين دالين على العظمة. واسع سبحانه هنا اسم الله يدل على إيش؟ على السعة، سعة الرحمة والمغفرة، واسع العلم، وهو ذو علم محيط بكل شيء، لا يغيب عن علمه شيء أبدا. إن الله واسع، واسع العلم والقدرة، لكل ملك ويدبر، ولا يشغل شيء عن شيء. أنت إذا أعطوك مهمتين، إذا أعطوك الثالثة تقولي: أنا لا أستطيع. طب الملك الآن، الملوك يدير جهة لكن هو لا يدري عن كل شيء، يأتوا له بالأخبار حتى يعلم صح ولا لا. فملك الله غير عن ملك الملوك. ملك الملوك يكون في بقعة، يكون في مكان، يكون لشيء محدد، وإذا أدى ملكه في هذا المكان يعجز عن مكان آخر. فيقال لك: المشرق والمغرب وما بينهما، الله سبحانه وتعالى يحيط بهم علما وكفاية وإفضال وجود وتدبير، كما قال ابن جرير. ماذا يقول ابن جرير؟ واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال الخطابي: الواسع، معنى اسم الله الواسع هو الغني. ما معنى اسم الله الواسع؟ هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. الله أكبر، غني سبحانه. اسم الله الواسع الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. سئل الإمام علي كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت واحد؟ كيف الله يحاسب هذا الخلق كله من أول خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ كيف يحاسبهم في وقت واحد؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فقال علي بن أبي طالب كما يرزقهم جميعا في وقت واحد، كما الآن الله يوصل كل واحد رزقه يصله بنفس الوقت. ما معنى أنه رزق منطقة أنه الثانية ستبقى في فقر، ولا إذا أعطى مكان الآن انظري افتحي كل مكان ستجد الكل يتمتع، الكل هنا في مطر وهنا في شجر وهذا يأكل وهذا يأكل. فسبحانه وسع خلقه بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، وسعهم بالغنى، يعطي هذا ويغني هذا ويعطي هذا، والخزائن ملأة. وفي الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم القدسي فيما يروي عن ربه أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا الحديث الأول متفق على صحته، والثاني رواه مسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يلا كل واحد يوقف يسأل مسألته، لا تقولي الله ما أعطاني، الله ما أعطاني هذا، وكأني أنا فعلت شيء، أو إنه حكمة يا خواتي وعلم. ما يعطيك الخزائن ملأة، ما يعطيك لعلمه أنه هذا لا يصلحك أو لا يصلح لك الآن، يعطيك في الوقت اللي هذا الشيء يصلحك ولا يفسدك، يعطيك الشيء اللي ما يطغيك، اللي ما يلهيك، ما يفسد قلبك، ما يفسد حياتك، ولو كان ولد، ولو كان مال، ولو كان وظيفة، ولو كان أي شيء. فالله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. تخيلوا الآن، بس فقط دخل إبرة في هذا البحر الواسع، إيش ينقص الإبرة؟ شو تنقص من البحر؟ فالله عز وجل عظيم، يعطيك الشيء المناسب في الوقت المناسب، مش على حسب طلبك ولا على حسب سؤالك، لأنه ممكن العطاء يفسدك ويفسد قلبك ويفسد حياتك. فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته يؤخره، والخزائن ملأة، وبكن فيكون، يفتح الخزائن فتنصب عليك الخيرات صبا، وظائف ومال وعلم ومناصب. لكن بسعة علمه المحيط بكل شيء وفيك سبحانه، يعلم أن هذا ممكن الآن يكون سبب في شقائك وليس في سعادتك، فواسع العلم يؤخره. إذن يلا، ماذا يقول الشيخ السعدي؟ يتكلم عن اسم الله الواسع، يتكلم أن الله الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. فالله عز وجل واسع العطاء، كثير الإفضال على خلقه، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحكمته، يخفض من يشاء ويرفع بحكمته وعلمه، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. فلما نتكلم عن كما تكلم الشيخ السعدي عن اسم الله الواسع واسع الصفات، فأتكلم الآن عن المغفرة. هذه من الصفات اللي إحنا نتعبد الله بأنه نتخلق فيها، أن نغفر. لكن هل مغفرة العباد مثل مغفرة الله؟ عشان تتعلمي ما معنى اسم واسع، تقولي ما معنى السعة في الصفات. هل إحنا نغفر والله يغفر، لكن هل مغفرة العباد مثل مثل مغفرة واسع المغفرة. الله عز وجل نادى على المسرفين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نغفر، الله يغفر، لكن شتان. إحنا خطأ اثنين ثلاث خلاص، عندك سعة في صدرك على قدر قدراتك وعلى قدر قلبك وسعته وعلى قدر الإيمان، فكل شيء له حد. فسبحان الله، في هناك أناس لو تعملي معاهم 100 حسنة إذا أتت سيئة واحدة تجعلك الآن في القائمة السوداء ولو كانت بالخطأ، فيهدموا 20 سنين لأجل خطأ. لكن واسع المغفرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيت الله لقيت لا تشركي به شيئا غفر لك ولا يبالي. هذا إيش؟ عنان السماء. ولو أتيت بقراب الأرض خطايا طولا عرضا ثم لقيت الله لا تشركي به شيئا لقاك فيها بمقابلها مغفرة. فتسمع اسم الواسع يعني ينشرح صدرك. ماذا أخبرتنا حملة العرش عن رب العالمين؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالله غفور، يغفر لمن تاب وأناب مهما بلغ الذنوب وخطايا، لتعلمي معنى اسم الله الواسع. هذا واسع، سبحان واسع المغفرة، وسبحان واسع الرحمة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، في سورة الأنعام. يقول الشيخ الطبري في تفسيره، انظروا ماذا يقول، يقول سفيان قال أبو بكر الهذلي لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء، إبليس طمع في رحمة الله، إبليس طمع في رحمة الله إنها ستناله، لما علم أنها وسعت اسم الله الواسع، وسعت كل شيء، فقال أنا شيء إذن ستنالني رحمة الله. فأنزل الله ونزعها من إبليس، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقال اليهود إحنا نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا، فنزعها الله من اليهود. وأنزل الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فنزعت من إبليس ومن اليهود ومن كل من لا يأتي بسبل النجاة، وجعلها للأمة المحمدية اللي تعلم حق الله وتعلم ما لله عليها. فسبحان الله، تخيلوا إبليس طمع في رحمة الله لما سمع اسم الله الواسع وسعت كل شيء. عليم، إن الله واسع عليم بكل شيء، بكل شيء لا يخفى عليه، خافية ضمائرنا، سرائرنا، ما أعللنا، ما أسررنا، كل شيء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إثبات سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وذلك بأن الأشياء بالنسبة إليه صغيرة ولا شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كل هذه الأرض والسماوات تتخيليها مطويات بيمينه، فتعلمي أن الله سبحانه وتعالى هذا الكون أمامه ولا شيء، ولا مشرق ولا مغرب ولا ما بينهما. فلما نأتي بسعة العلم والإحاطة فنخاف ونحذر من المخالفة بترك الأوامر أو فعل النواهي، لأن سبحانه عالم علام غيوب، يقتضي هذا الإحاطة والسعة العلم بأن يكون العبد تقيا دقيا، يخاف أن يرى الله حيث نهى أو يفقد حيث أمره. يلا الآية 116-117، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا. من القائل؟ من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ من القائل وقالوا اتخذ الله ولدا؟ النصارى، فقط النصارى. هل هناك من قال اليهود؟ ومن أيضا؟ ومن أيضا؟ اليهود والنصارى ومن أيضا؟ من شابههم؟ مشركي العرب. نعم، إذن بزعم هؤلاء النصارى أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. إذن ما معنى التسبيح؟ ما معنى سبحانه؟ ما معنى تسبيح الله؟ ما معنى تسبيح الله؟ التنزيه. عن ماذا يجب أن ننزه الله؟ يجب تنزيه الله عن الشريك، وعن الشبيه، وعن الند، وعن المثيل، وعن أي سوء، وعن أي نقص. إذا ننزه الله سبحانه عن كل ما ذكرنا. إذا أن يتنزه الله ويتعالى علوا كبيرا عن أن يكون له ولد، وليس الأمر كما افتروا، هذا في موسوعة التفسير. فهو سبحانه مالك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، وهو خالقهم ومصرفهم كيف يشاء، هو الغني وهم الفقراء، والجميع عبيد له بلا استثناء. فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، كما أن الولد بعض الوالد وشريكه، فلا يكون مخلوقا ومملوكا له، لأن المخلوق مملوك مربوب، والابن نظير الأب. إحنا مش إحنا عنا الآن، الولد يرث أبوه، يرث المنصب ويصبح، ترى الولد تقول كأنه الأب في الشبه في كل. وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكيف يكون مخلوقه ومملوكه ونظيره في نفس الوقت؟ والله تعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته ولا في كبرياءه، فكيف يكون له ولد؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، كما يقول الشيخ الخضير، سنذكر إن شاء الله بالتفصيل الآن. يقول الآن الخضير هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن الله، وكذلك أشباههم من اليهود ومن مشركي العرب. طب إحنا الآن نعلم أن النصارى قالت المسيح ابن الله، واليهود ماذا قالت؟ ماذا قالت اليهود؟ عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طب مشركي العرب ماذا قالوا؟ ماذا قالوا مشركي العرب؟ الملائكة ماذا قالوا؟ بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن ذكر سبحان النصارى الذين يزعمون أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل له جميع ما في السماوات والأرض، وكلهم بلا استثناء عبيد له، مدبرون، منقادون، فكيف يكون له ولد منهم؟ تنزه عن ذلك سبحانه وتقدس، كما في موسوعة التفسير. كم مرة أتت قضية أن هناك من يدعي لله ولد، قضية أن لله ولد، والرد عليها في كتاب الله؟ كم مرة؟ كم مرة أعطوني أتى هذا الأمر في كتاب الله كما قال العلماء؟ كم مرة يتكرر عليك أن هناك من يدعي لله الولد، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقيم عليهم الحجج؟ كم مرة؟ 19 مرة. 19 مرة يأتي هذا الكلام ويأتي الرد. 19 مرة، والله سبحانه وتعالى في هذا التكرار يرينا أن هذا الدعاء خطير، مستقبح، مستنكر، ممقوت، أمر خطير. وقال الشنقيطي أن الولد المزعوم على زعائمه لعائن الله، يقول الشنقيطي، جاء مفصل في الآيات، وقلت لكم أين جاء. جاء في سورة التوبة وفي سورة النحل، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وبالنسبة لمن قالوا أن الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون في سورة النحل، والله قال لهم إنكم لتقولون قولا عظيما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري قال: يقول الله تبارك وتعالى: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيد كما كان، وأما شتمه إياي فقوله أن لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ما هو وجه تكذيب الله ويقول شتمني ولم يكن له ذلك؟ ما هو التكذيب عندما قال كذبني ابن آدم؟ ما هو الزعم اللي زعموه وقال الله في هذا أن هذا تكذيب لله؟ البعث، وهذا من أصول الدين الذي نثبت أن الإنسان يبعث وأن الله يجمع مع عمله ويبعث ويدخل الجنة أو النار. فكل من ينكر البعث يكذب الله، كل من أنكر البعث كذب الله عز وجل، لأن الله أثبت البعث. وأما شتم إياي فما هو الشتم هنا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه اتخذ صاحب أو ولد. طب أنتوا تعلموا هنا نسبح الله وننزه عن الصاحب والولد، أنت تعلمي ما الذي يقولوا عليهم لعائن الله؟ أنت بتعرفي عندهم الأحبار والرهبان يقولوا من كثر حبهم للدين زهدوا في الدنيا فما يتزوجوا. أنت تعلمي عندهم الرهبان ما يتزوجوا، صح؟ يأخذ صوم معه ويجلس يتعبد وما يأتي النساء وما يتزوج، عندهم هناك كمان الراهبات معناها ما تتزوج. بزعمهم أن عندهم هذا العابد الراهب ما يتزوج وما عنده شهوة من كثر ما وصل لمراتب الدين وعلي وأصبح زاهد، ويدعوا أن الله عز وجل له زوجة. أنتوا تعلموا ما يترتب على أن يكون له زوجة. فتعالى الله عما يقولون ويفترون ويكذبون. وانظروا في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمع من الله. يعني أنت لما الناس تأذيك ولما الناس تأتي فيك ولما يأتي هناك اتهام ويكون الاتهام باطل وتعلمي أنك أنت مظلومة وتشعري بالظلم والقهر، فيقال لك: ما أحد سلم، حتى الله عز وجل ما سلم من عباده اللي هو خلقهم ورزقهم. ما أحد أصبر على أذى يسمع من الله من عباده. يا حبيباتي شوفوا كيف يسمع من عباده، يسمع إنهم يجعلوا له ندا ويجعلوا له ولدا وهو في ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، يعطيهم يعافيهم يرزقهم ويقول له صاحب وولد. فسبحانه تقديس تنزيه. الله أمرنا في الآيات أن ننزه عن هذا كله، وتكررت الآيات علينا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا من هذه الادعاءات والافتراءات. والله سبحانه وتعالى في الآيات في سورة البقرة وفي سورة الأنعام والنحل والأنبياء، قال تعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه نزه الله، نزه عما يقولون سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون. وما يأتيك هذا ليدعوا إلا يقول لك سبحانه، أي نزه الله، عظم الله، كبر الله، قولي الله أكبر من هذه الادعاءات والافتراءات. إحنا ننزه الله عز وجل ونعظم رب المشرق ورب المغرب، ولا ندعي ولا نتقول على الله ما لم يقول ولا نفتري. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ الله منزه عن الولد لأمور متعددة، منها يلا لماذا ننزه الله عن الولد؟ لماذا ننزهه؟ أنه ليس له زوجة، والابن غالبا ممن يكون، إحنا اللي ما يكون له زوجة هل يكون له ولد؟ والله قال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذن أولا ليس له زوجة وليس له ولد. الثاني الولد قال الشيخ ابن عثيمين يحتاج لبقاء استمرار النسل، والرب عز وجل بحاجة لذلك أو لا؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي يقول لشيء كن فيكون. الابن لماذا يحتاج العبد؟ يحتاج العبد لاستمرار نسله، لبقائه، يحتاج ليعينه على شؤونه وأموره، لأنه هو الآن عاجز، يحتاج من يعينه فيأتي بالولد. لكن الله غني، الله قادر، سبحانه هو الغني. والله رد عليهم، لذلك ماذا قال الرازي؟ قال الرازي إن الولد إنما يتخذ للحاجة في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته في حال عجز الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصح على من يصح من عليه، الفقير والعجز. عشان هيك إحنا نبكي لما نريد الولد، نبكي من عجزنا وفقرنا، حتى مش قادرين نأتي فيه. إذا ما أعطانا لن نقدر عليه، إحنا فقيرين، إحنا عاجزين، إحنا كل شيء يهزنا، كل شيء يبكينا، فإحنا محتاجين لأحد يواسينا، ولا إيد ولا ابن يعيننا. وإذا كبرنا، وهذا لفقرنا وعجزنا. فإذا كان ذلك محال، محال في حق الله عز وجل، فلما الولد؟ الله غني، الله قادر، الله له ما في السماوات وما في الأرض، والله أقام الحجة على العباد سبحانه وقال بل له ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال في مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى في سورة مريم رأى، يعني أعطانا صورة كيف الكون كله يهتز من هذه المقولة، كل شيء يهتز إلا إحنا، إحنا نحتفل معاهم. يعني إحنا عندنا ناس بتقولك إيش المشكلة إني أهنيها؟ يعني السماوات، الأرض بدها تخر، السماوات تخر على رؤوس الناس، الأرض تنشق، الدنيا كل المعالم تتكون وتهتز لإدعاء الولد لله، وإحنا عندنا الأم الآن تذهب بالتهنئة بابن الرب. فبيروحوا في أيام عيد النصارى والمخالفين ويسألوا طب إحنا كيف السلام بيننا، وكيف الأمان، وكيف نكون متسالمين، وهي زميلتي وأنا بحبها وهي صادقة وهي ما يأتي منها ضرر. فهي تمثل لك إنه الأمر بسيط جدا. يعني إيش معنى إني أقولها؟ هم ماذا يقولوا؟ إيش يقولوا؟ شو هي العبارة اللي يعطوها لما يكون في عيد عندهم؟ يهنئهم بمولد الرب، ابن الرب. تعالى الله عما يقولون. الدنيا تهتز وإنت يا مسلم ما تهتز، وتطالب إنك تهنئ المخالفين بأعيادهم وتهنئهم وتذهب لزيارتهم وتأتي بشجرتهم وتعيد يد عيدهم، وإنت مش فاهم شو القصة؟ والله سبحانه وتعالى يقول شتمني ابن آدم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل هذا الكون يتغير للكلمة، وإحنا نهنئهم، وإحنا نطالب بتهنئتهم، وإحنا نزعل إذا قالوا لنا وقالوا هدول الشيوخ متشددين يريدوا أن يفرقوا الناس وما فيها شيء، وحدة الأديان والسلام بين الناس. الله سبحانه وتعالى قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ليس الأمر بافتراءكم ولا مثل ما كذبتم، أي ليس الأمر كما افتريتوا، إنما له ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو المتصرف فيهم، هو خالقهم ورازقهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، الجميع عبيد لله وملك لله، فكيف يكون له ولد منهم؟ كيف يكون له، يقول الطبري، هذا كلام الطبري، كيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له شبيه ولا مشارك في عظمته وكبرياؤه ولا صاحب له، فكيف يكون له الولد؟ وقال ابن عطية: إنما خص الله السماوات والأرض بالذكر، إنما خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم ما نراه من المخلوقات، كل له قانتون. أنتم تعلموا ما معنى هنا قانتون؟ سنأتي إن شاء الله بالتفصيل. ذليلون، منقادون، مطيعون، أي أن كل أحد، أي أن كل أحد ومهما كان هذا الأحد عظيما صغيرا أميرا وزيرا، لا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته وملكه سبحانه. بل الجميع، حتى من ادعيت أنت بنوته وأنه هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون عندما قالوا عيسى ابن الله، فهم كلهم عبيدون، ومنهم عيسى وموسى ومحمد وصلوات الله على الأنبياء، جميعهم عبيد لله، مقهورون، مدبرون، هم منقادون، والملائكة معهم خاضعون، خاضعون لقدر الله، لأقدار الله، للنواميس الإلهية في أبدانهم وغيرها طوعا أو كرها. أسأل سؤال هنا لما قال بل، بل هنا لماذا؟ ماذا تفيد أداة بل؟ بل ماذا هنا؟ إيش تفيد بل؟ للإضطراب، اللي قالت للإضطراب صح، اللي قالوا للإضطراب هي صح، لإبطال القول. إحنا الآن حبيباتي سنبطل القول الأول وسنعطي الدليل على الإبطال. فهنا وقالوا اتخذ الله ولدا، بل سننفي ونعطي الدليل على نفي ما قالوا، على نفي الادعاءات، سيبطل الأول ويقرر الثاني ويقيم عليهم الدليل. فإبطال القول الأول وقالوا اتخذ الله ولدا، وإثبات الثاني وإقامة الدليل عليه بل له ما في السماوات والأرض. ماذا يقول الشيخ السعدي؟ يقول بل له، وهذا الدليل وإقامة الحجة، بل له ما في السماوات والأرض جميعهم، ملكه سبحانه، ملك، مماليك، عبيد، مخلوقات، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم له قانتون مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني سبحانه كل الغنى عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولد، والولد لا يكون إلا من جنس والده لأنه جزء منه؟ والله تعالى المالك القاهر، وكل الأنبياء أصلا مملوكون مقهورون لله، ليس منهم الشبيه ولا النظير ولا الند، فهو الغني، وجميع الناس وجميع المخلوقات فقراء. الله قادر وهم عاجزين، الله غني وهم فقراء، الله قادر وهم عاجزين. فكيف يكون ولد؟ ويقول الشيخ السعدي هذا من أبطل الباطل. المخلوقات بكل ما تتكلمي عنه، حتى الحجارة، حتى السماوات، حتى الأرض اللي تحت أقدامك، حتى الجهاز اللي بين يديك، هل هو خاضع لله؟ هل هو ذليل لله؟ هل كل شيء فعلا ذليل لله؟ حتى اللقمة اللي تأكليها هل هي ذليلة لله؟ هل هي خاضعة لله لقمتك اللي تأكليها؟ نعم نعم، حتى ما تأكلي هذا ذليل لله، اللي تضعي في جوفك أنت وكلك وكل شيء، كل شيء نكرة تفيد العموم. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد كنا نسمع تسبيع الطعام وهو يؤكل. انظروا للخضوع وللمداومة على الطعام، مداومة على طاعة الله. لذلك قال السلف: لا يكون ثوبك اللي تلبسه أكثر منك ذكر لله، حتى ثوبي اللي ألبسه هو خاضع ذليل لرب العالمين. لو الله أمر الآن يوجع جسمك سيوجعك ولو كان هو جماد. يدك اللي في إيدك هي مش ملكك، هي ملك وهي قانته خاضعة ذليلة. الله لو أمرها توجعك رح توجعك، لو أمرها أن تسكن ستسكن. فكل له قانتون. انظري في التفكير في ملك الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الآن في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أنت تعلم الجبال هاي لو يسمعنا الله إياها لتجديها قانتة خاضعة لله، مش مثل اليوم المجادلين اللي يجادلوا في شرع الله. الجبل الأصم يقول سمعنا وأطعنا، يقول سبحان الله وبحمده يا عظيم، ينزه الله عن المثيل وعن الشبيه. وابن آدم لما الله أعطاه لسان وعقل يعقل فيه، أول ما بدأ يخاصم إلا يخاصم في رب العالمين ويخاصم في شرع الله ويبدأ يجادل في أحكام الله. كل له قانتون مطيعون. طب أنا أسأل سؤال، الكافر هل الكافر مطيع لله؟ سأتكلم عنك، هل الكافر في شيء يطيع في الله؟ ستسأليني قدرا ولا شرعا؟ شرعا هو غير طائع لأنه كان بإرادته اختار الكفر، هو شرعا غير طائع، لكن قدرا كيف يكون خاضع لله قانتا قدرا لا شرعا؟ شرعا هو اختار أن يكون كافرا لأنه عنده عقل ولسان صار الآن يخاصم، فإذا هو خصيم مبين. لكن كيف يكون هذا مقهور قدرا لله؟ إذن سنتكلم الآن أن القنوت هناك عندي نوعين، عندنا قنوت نوعين، هناك قنوت كل له قانتون، إحنا قلنا كل، ومن الكل هذا سيكون كل شيء حتى الجمادات حتى الكفار كل شيء. فالقنوت نوعان لا نوع واحد، فإذا قلنا كل يشمل الكل حتى الكافر حتى الفاجر، لأنه سيكون عندي قنوت عام وقنوت خاص. كل له مطيعون في الأمر القدر الكوني، في الأمر القدر الكوني الكافر والمسلم والبر والفاجر كل يطيع الله، ما أحد يستطيع أن يخرج عن أقدار الله، فهم ذليلون خاضعون مطيعون في القنوت العام. عشان تعلمي إيش معنى كل له، طب كل له ستقول الكافر مش قانت لله ولا مطيع، سأقول لك لا بلى، في الأمر القدر الكوني هو خاضع ذليل، ما يجري الله على الكفار من أحكام من غنى وفقر ومرض وحياة هل يستطيع أن يقول لا؟ يخضع يذل لأقدار الله. طب المؤمن الكافر البر الفاجر كل هؤلاء قنوت بشكل عام، مطيعون طاعة في القنوت العام، ذليلون خاضعون في الأمر القدري الكوني فيما يجريه الله على العباد ما ليس للعباد فيه حول ولا قوة. من ماذا؟ من غنى ومن فقر ومن مرض ومن حياة ومن موت. هذا أنت في أحد كافر يقول ما أموت ما أمرض؟ لا، ما يستطيع. إذن يخضع ويذل لأقدار الله عز وجل مؤمنا وكافرا وبرا، هذا ليس فيه لأحد تميز. طيب، كما أخبرنا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هل ظل الكافر يسجد لله؟ هل ظل الكافر يسجد لله؟ رغما عن أنفه حتى دماء اللي تجري في جسده هي خاضعة ذليلة كارهة مكروه تريد الله. الكافر هو ما يسجد لكن ظله كارها قدرا هو يسجد لله خاضع لله. فقال مجاهد كل له قانتون، قال مجاهد مطيعون، قال طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، هو مستكبر ظله خلفه يسجد لله. تخيلوا هذا المشهد. إذن قال ابن كثير اللي قاله مجاهد هو اختيار ابن جرير ليجمع كل الأقوال، إنه معنى القنوت نريد فيه الطاعة والاستكانة والذل لله. طب قلنا هذا، تكلمنا أن القنوت عام صح اللي يكون تحت تدبير الخالق. طب والقنوت الخاص؟ والقنوت الخاص كل له طائعون راغبون محبين. من هؤلاء المطيعين قدرا كونا أم شرعا؟ في الأمر الإيش القدر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ الشرعي. عشان هيك تعرفي إنه أنت القنوت عندك مش لما ينزل عليك الله شيء، اللي ينزل الله عليك هذا أنت مقهورة عليه، رغم عنك أمرتي إنك تصبري، صبرتي أخذت الجزاء، ما صبرتي ذهب عليك الأجر. لكن حقيقة تميزك بتظهر في القنوت الخاص، قنوت المؤمنين أهل الطاعة المداومين على الطاعة المتمسكين بطاعة الله، هنا أنت تظهر تميزك. لما الله يقول افعل، كل الناس لا تطيع الله وأنت تطيعي، أنت هنا كنت من كل له قانتون محبين، أنت قنوتك خاص، أنت متميزة. فكل الناس تعصي لكن أنا لا أعصي، لإني أنا أحب الله وسأقنت وأداوم على طاعة الله حبا ورغبة، نريد أن نتقرب من الله. أنا مش مقهورة، أنا مش مقهورة، ما نزل علي قدر من السماء إني أطيع، لكن سأطيع أمام الشرع، حلال أو حرام سأفعل ما أمر الله وأترك ما اجتنب ما أمر الله أن نتركه. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى بديع؟ بديع السماوات والأرض، نعم مبدع موجد، الذي أوجد هذه السماوات والأرض من العدم، منشئها خالقها. بديع السماوات والأرض أي من أوجد وخلق وأنشأ هذه السماوات والأرض من العدم، لا يسمى بديع ولا يسمى خالق إلا إذا أتى بشيء من العدم لا على مثال سابق، وأحسن خلقهما على غير مثال سابق مع عظمتهما، عظم السماوات وعظم الأرض والآيات الباهرات المبدعات، قادر سبحانه على أن يخلق ما هو دون هذه من المخلوقات أمثالنا، فكيف يخرجون ويقولون أن عيسى ابن الله؟ كيف أخرجوا عيسى عليه السلام من قدرته وإبداعه وجعلوا إله، ويجعلون لله نظيرا أو شريكا أو جزءا منه سبحانه؟ فهو سبحانه خالق المخلوقات المبدع للعالم العلوي والسفلي، لا يعجزه أن يخلق عبد بقدرته من غير أب. هم كل مشكلتهم أن عيسى ليس له أب، صح ولا لا؟ وهذا اللي أوقعهم في هذا الباب، وجعلوا ابن الله وأله وعبدوه من دون الله وغلوا فيه. السبب في ذلك أنه من غير أب. طيب اللي خلق السماوات والأرض والمبدع للعالم السفلي والعلوي، هل يعجزه شيء؟ لا، يقول نقول إن هذا الخلق أكبر من خلق الناس، فليست هناك أي، يعني ما يوجد عندي شبهة، الله خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق المخلوقات. قال القرطبي: فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي منشئها، أي موجدها، بديع موجدها، منشئها، مبدعها، مخترعها، لا على، ليس على مثال سابق. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه أحد، أو من لم يسبق إليه، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع، لأنه أتى بشيء ما حدا أتى فيه قبله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا أراد شيء، ومن هذه الأشياء اللي أرادها بكن فيكون عيسى الذي ادعوا أنه ابن الله، وقالوا اتخذ الله ولدا، فيقال الله سبحانه وتعالى يخلق كن فيكون، يخلق ما شاء وقت ما شاء. فسبحانه إذا أراد شيء فحسبه أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى. ومن ذلك خلق المسيح عليه السلام، فقد خلق الله بكلمة كن. فمن يدبر الأشياء بمجرد أن يقول للشيء كن فيكون، كيف يوصف بأنه بالتولد كما قالوا العلماء، وهو سبحانه غني عن الولد وعن الصاحبة وقال ابن كثير يبين الله سبحانه وتعالى كمال قدرته وعظمته وسلطانه أنه إذا قدر أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في سورة ياسين. وقال تعالى في سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. طب ما معنى إذا قضى؟ ما معنى هنا القضاء؟ إذا قضى إذا أراد أمرا أحكم أمره، إذا قضى إذا أحكم أمرا وحتمه وحكم. طيب نقف الآن أمام الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإحنا الآن تصوراتنا ما تكون مثل تصورات النصارى، هم استصعبوا الأمر وأنه كيف يأتي ولد بدون أب. فالآن المسلم يأتي أموره كثير صعبة معقدة، يأتي أمامه مشكلات، يقول يعني يقال للعبد استفيد من الآيات، ما تقف تندهش تقول لن يصير، مستحيل، لا يمكن. هذه الكلمات إحنا منرددها ولا لا؟ أنا أسأل، إحنا كثير تأتي أمام شيء تقولي مستحيل أو تقولي لا يمكن، فيقال للعبد لا تقول لا يمكن، لا تقول مستحيل. ما يأتيك مشكلات، مصائب، آلام، ما تطلب نفسك شيء وثم تقول لا يمكن أو مستحيل. هم قالوا أنه مستحيل يكون ابن بدون أب، لكن المسلم قرأ فإنما يقول له كن فيكون، وأن بين تكوين هذا الشيء وحصوله ويكون بين إيديك ما يحتاج لا عمليات ولا أعوان ولا أشخاص ولا قدرات ولا أسباب حتى. فمع انعدام السبب إذا الله أراد الشيء يكون. الفاء هنا فإنما يقول له كن فيكون. الفاء هنا لإيش؟ كن فيكون. الفاء هنا إيش قال العلماء؟ أيوة، التعقيب، السرعة تدلك على السرعة، تعقيب مباشر، خلاص ما في عنا لسه تعطيني وقت وأنا أحتاج أجمع أسباب ومستحيل كيف يحدث. مصائب الأمة ومشكلات الأمة المعقدة الآن وكورونا وكل شيء، هذا بس يتوقف على إذا قضى الله. إذا الله أمر كل شيء في الكون يترتب، لا يعجز شيء لا في السماوات ولا في الأرض. لا تأتي في شيء في حياتك تقولي مستحيل. الله أرانا من الآيات المعجزات المبهرات أن جند الله إذا تحركت، إذا الله حرك جنوده، المستحيل يصبح أكثر من ممكن. لما أنا أقولكم ويتكلم لنا الدكتور خالد السبت لفت انتباهنا لقضية الأحزاب لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وطوقوه، وكيف أحاطوا فيه وكم كان عددهم وكيف كان العدد هائل بالنسبة لعدد المسلمين. كم كان عددهم؟ 10,000 أو يزيدون. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يا الله، مشهد مرعب. أحاط في المسلمين كل شيء، حتى اليهود من الداخل أصبحوا ضدهم. فتقولي مستحيل، كل شيء ضدي، كل شيء يعني الظاهر لنا الآن أن كل شيء يكون ضد المسلمين، وهذا اللي نراه اليوم، صح ولا لا؟ أنه كل شيء ضد المسلمين. إحنا مش محتاجين أدوات، الصحيح إحنا مش محتاجين دبابات، الصحيح إحنا مش محتاجين نووي، إحنا محتاجين بس نطيع الله. إحنا وين مشكلتنا؟ إذا قضى أمر الله يقول له كن فيكون، كله يكون في صالح المؤمن، لكن المؤمن يقول سمعنا وعصينا. الله سبحانه وتعالى لما أرسل الريح وإذ جاءتكم جنود إشي عظيم. عاد شو الجنود اللي أتتهم يوم الأحزاب؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فليس بالضرورة أن تري الجنود حولك ولا تري التأييد ولا الآثار الحسية تمسكيها بإيدك. بريح انقلبت كل الآية، وشوف الريح شو جند من جنود الله. أصبحت الآن تكفئ القدور وتطفئ النيران وتقلع الخيام والرعب اللي دب في القلوب. لكن أنا أسألكم مش عن اللي حدث في جنود الله المجندة، أنا أسألكم عن حال الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم؟ لماذا الله أيدهم؟ لماذا الله قضى بالنصر لهم؟ لماذا الله قضى أمرا وحكما وقدرا أن يكون النصر والعاقبة للمتقين؟ قدرا أجر الله أن يكون النصر حديث المتقين، لأنهم هم أطاعوا، لأنهم هم اتقوا الله، والعاقبة للمتقين. هاي في كل زمان ومكان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإحنا اليوم المشكلة ليست هناك في قضية إنه إحنا نريد إحنا عاجزين، العرب متأخرين، ليس عندهم جنود، ليس عندهم أدوات. لا، مش صحيح. إحنا تأخرنا في طاعة الله، إحنا صحيح متأخرين، بس متأخرين عن النصوص، متأخرين عن التمسك بالكتاب والسنة، متأخرين في قول سمعنا وأطعنا. يعني إلا من رحم الله اليوم كله سمعنا وعصينا. وإذا الله سبحانه وتعالى تكالبت كل الأمم علينا وتسلطت ووجدت المحنة زادت، إحنا نحتاج سلاح القنوت، الدعاء، ومش مش مشروط يكون في العدد والجموع، لا، ولا ضروري يكون كل العالم. كل واحد يبدأ من نفسه، كل واحد يبدأ من عند نفسه، يسجد، يتضرع، يطيع، يقول سمعنا وأطعنا، ينصر الإسلام في بيته وفي نفسه وفي أهله، والإلحاح على الله بالدعاء والقنوت والمداومة على طاعة الله. وكل له قانتون. إحنا مؤمنين، لا نشترك مع الكافرين. إحنا لا نريد الأمر القدري، إحنا نريد إيش الأمر القدري؟ هو قهرا علينا، لن نقول للمرض لا ولا للموت لا، لكن إحنا نأتي عند الأمر الشرعي. الشرعي، لماذا تقول لا لشرع الله؟ لماذا نقول سمعنا وعصينا؟ هنا أتت الهزيمة، هنا أتت الأمراض اللي تفشت فينا وما كانت ظهرت في الأسلاف. ظهر بيننا الأمراض، وظهر بيننا الأوبئة، وظهر بيننا الخذلان، بسبب أن الأمة شرعا عصت الله. يلا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يلا. من القال الآن؟ من الذين لا يعلمون؟ ذكرنا نعم مشركو العرب، أحسنتم. أي أن مشركو العرب لا يعلمون. لماذا قلنا لا يعلمون؟ لأنهم مش أهل الكتاب. وليعلمون من هم؟ أهل الكتاب اللي عندهم التوراة والإنجيل. فلا يعلمون لأنهم مش أهل الكتاب، مشركو العرب. هلا أوحى، هم يقولون كما يقول في موسوعة التفسير، هلا أوحى الله عز وجل إلينا كما أوحى إلى رسله أو يكلمنا بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد أن الله يكلمهم، يريد إن الله يكلمهم وبدون حجاب. أو تأتينا معجزة دالة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يريد شيء خارق للعادة، كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إذن هم كانوا يتعنتون كما ذكرنا في سياق الآيات، وكما قالوا الذين يعلمون، هؤلاء مشركو العرب أرادوا أن يكلمهم الله تعنتا وعنادا. وهم شابهوا في ذلك من؟ شابه من؟ الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ من كان من قبلهم؟ مين اللي طلب الرؤية؟ الآن مشركو العرب يطلبوا الرؤية، رؤية الله، يطلبوا عفوا تكليم الله، أن الله يكلمهم. لولا يكلمنا الله. طب ما هم اللي كان من قبلهم اليهود والنصارى، ماذا قالوا اليهود لموسى عليه السلام؟ قالوا لن نؤمن لك، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله. إذن الأمر متشابه بين كل قلوب أهل الكفر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية يريد معجزة. طيب السؤال لكم، هل هم يريدوا المعجزة حقيقة مشركين العرب، أو كانوا من قبلهم من اليهود؟ هل هم حقيقة اليهود والنصارى والكفار يريدوا الإيمان؟ هل هم يسمعوا سماع المقبلين الطالبين للحق فقط يريدوا بيان الحق؟ لا، هم إيش يريدوا؟ يريدوا العناد، العتو، سؤال رؤية الله، سؤال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا، سؤالهم الرقي في السماء كما يقول ابن كثير. إذن قال الذي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، مطابق لقول من قبلهم من الأمم السابقة من اليهود والنصارى، نفس المقالة، مشركين العرب، عتوهم، عنادهم، سؤالهم ما لا حاجة لهم به من الكفر والمعاندة، كما كان قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم من أهل الكفر. وسبحان الله، الله أخبرنا أن هذا لا يمكن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالطبيعة البشرية لا يمكن الآن أن نرى الله أو نكلم الله، الآن إحنا كبشر لا يمكن. وأخبرنا الله في الآيات أن هذا لا يكون الآن، لكن من أحسن وثبت وأطاع وتقيد بالكتاب والسنة، الله سيجازيه بإيمانه وتصديقه بلذة النظر إلى وجهه. إذن هنا يقول ابن عاشور هذا الكلام كان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يلقى من قومه من المشركين وعباد الأصنام هو اللي لقى رسل من قبله مثل موسى وغيره من الأنبياء. لذلك ستأتي بعدها إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فتأتي الآن الآية كتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يتسلى؟ لماذا يقال إنه حتى مش بس مشركو العرب هم اللي عنتوا وقالوا يريدوا أن يكلموا الله وأرادوا جبل الصفا ذهبا؟ لماذا يقال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تسلية له، لأن كل واحد يرى مصاب غيره تهون عليه مصيبته، مش إحنا هيك نقول؟ من رأى مصيبة الناس هانت عليه مصيبته، صح؟ مش إحنا نهون على أنفسنا وإذا رأيت شيء أكبر من اللي عندك تسكني وتسكني كأنها ما كانت؟ فأتى كما قال في الدرر السنية، قال تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فيتسلى وتخف عليه المصيبة. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القول قيل لمن كان قبله. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسما كما كان يقسم في الغنائم، فقال رجل، وقيل في حديث رجل من الأنصار، والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. يا الله يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقال إنه قسم قسمة ما يريد فيها وجه الله؟ أي حد يؤذيك تذكري كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتسلي وتسلي نفسك باللي تسلى في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عن أعدل الناس إنه ما أراد وجه الله؟ أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل لنا الرسالة. فلما سمع عبد الله بن مسعود أقسم أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ما قال، شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقال إنه ما أراد وجه الله؟ تغير وجهه وغضب، يقول عبد الله بن مسعود وددت إني ما أخبرته. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. وعلى الحقيقة أن موسى عليه السلام لم يؤذى بأكثر مما أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عليه الصلاة والسلام يواسي نفسه أن هذا طريق الحق، أن الله أرسله بالحق، طريق الحق، لا بد أن تجدي ناس تؤذيك. تشابهت قلوبهم. من هم اللي تشابهت قلوبهم؟ قلوب أهل الكفر متشابهة في رد الحق والعناد والتعنت، لذا جاءت أقوالهم متوافقة وإن اختلفت المذاهب والأساليب، لكن على اختلاف الأسلوب اسمع كلامهم هو نفسه، حججهم الواهية. ترى ما عندهم دليل، ما يستطيع يعطيك واحد من المبطلين دليل، جميع قول قال 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 أقوال. حتى الآن أهل الباطل كله أقاويل، لا يستطيع واحد من أهل الباطل أن يأتيك بدليل. إذن تشابهت قلوبهم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن قلوب الكفار تشبه بعضها بعض في العناد والعتو، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ماذا؟ ساحر أو مجنون. تشابهت قلوبهم. فقال الرازي المراد المكذبين للرسل، تتشابه الأقوال وتتشابه الأفعال، كما أن قوم موسى كانوا أبدا دائما في تعنت واقتراح أباطيل، لن نصبر على طعام واحد، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرنا الله جهرة، فدائما حجج وإبطال للحق. إذن هنا القلوب سنأخذ منها أنها هي اللي بتوجه الوجه. انتبهوا، أنت ما تحكي ليش أنا خالفت لأني أنا مش مقتنعة، لا أنت مقتنعة. لما تخالفي في جوارحك انتبهي إنه هذا أتى من قلبك. الله ما قال تشابهت أقوالهم ولا قال تشابهت أفعالهم، الله قال تشابهت قلوبهم. فالقلب هو اللي يتشابه مع اللي يقتنع قناعات، فتصرفاتنا هي فرع عن تصوراتنا. الأقوال والأعمال المتشابهة لها نفس أصحاب القلوب. لا، يقول الشيخ سعيد مصطفى الذياب: ما في معصية تفعل عظمة أو دقة، ولا ذنب ارتكب كبير إلا صغير إلا كان للناس في سلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لاتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: إذن فمن؟ إذن تشابه القلوب. ما أحد اليوم يجي يقول إحنا أعيادنا وحفلاتنا قناعات شخصية. أنا صح بعمل شعري بس هي قناعة شخصية، أنا صح بيتي كذا بس هي قناعة شخصية، أنا بعمل لنفسي، أنا ما بقلد أحد، أنا ما بتبع أحد. الله يكذب القائلين بهذه المقالة. اليوم يا خواتي بسمع لكم قاعدين بيجتمعوا عشان يعلنوا عن ذكر أو أنثى، بيجتمعوا بيعملوا لك حفلة وبعدين بيقولوا بيعلنوا لك ذكر ولا أنثى، بعدين تجيكي بنت بتودع العزوبية، بعدين بتجيكي أخت بتحتفل في عيد طلاقها، يوم الطلاق بيجيبوا كعكة وبيجتمعوا بعدوا يحتفلوا بخراب البيوت. اسمعوا الكلمة: تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. انتي قلبك بيشبه قلب هذه اللي احتفلت. انتي لو قلبك مش مثل قلبها، لو انتي قلبك مليء بالسنة والاتباع ومعرفة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنت من اللي ذكروا الآن: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الله أظهر الحق في الآيات البينات الواضحات العلامات الدالات على الشرع وصدق الشرع والطريق والمنهج. الله بين، الله سبحانه وتعالى أظهر لنا ووضح لنا الطريق. الطريق المستقيم واضح، ما في شبه، ما في مشاركة مع الكفار ولا النصارى وما اليهود، إحنا مختلفين، إحنا أمة محمدية، سمتنا هدينا أخلاقنا احتفالاتنا كلامنا. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أظهرنا ووضحنا العلامات الدالة على صدق الرسل عليهم صلوات الله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، بما لا يحتاج معه عن سؤال، خلاص انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليش بتبحثي برا؟ ليش تدوري على قناعات غير قناعات المسلمين؟ لكن اليقين كان هو الخصلة اللي هي حافظت على إيمانهم، التصديق اللي لا ريب ولا شك فيه، يتثبتون يستوثقون. كل ما تفعل شيء تطلب إنه في دليل، هل هذا من شرعنا؟ يطلبوا معرفة الحقائق لدرجة اليقين، مش في عشوائية في الحياة، لا شكلنا، لا منظومة كلها مضطربة. إذن هذا خاص يا حبيباتي باللي عندهم يقين، اللي رح تهتدي للصراط المستقيم اللي الله سينفعها في الآيات، هم هؤلاء المتبعين. مش اللي إذا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، مش هؤلاء، هدول على قلوبهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، على قلوبهم ران. إذن هنا الآية يقال لك كذلك، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات أن المنتفع في الآيات من هم؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هل فقط الله بين لأهل اليقين وأهل الإيمان، ولا إن الله بين لكل الناس؟ خواتي، هل الله البيان كان فقط للمؤمن أم البيان كان لكل الناس كافة؟ للناس كافة. كيف تجمعي بين الآيات؟ كيف تجمعي بين أن الله بيّن لقوم يوقنون، للمؤمنين الموقنين المصدقين، وبين الناس كافة؟ الله سبحانه وتعالى قال: كذلك يبين الله آياته للناس، للناس كافة، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كيف نجمع بين الآيات؟ أن البيان العام لكل الخلق، البيان الدلالة والإرشاد وإقامة الحجج، هذا لجميع الخلق كما يقول الشنقيطي في أضواء البيان، لكن الذي سينتفع هم فقط المتقين. من سينتفع في الدليل؟ من ستنتفع في الدليل؟ المتقية الموقنة بلقاء الله، المحبة لله، الوطيعة لله، هذه لتنتفع، وإلا البيان الدلالة والإرشاد للجميع، لكن التوفيق لا يكون إلا للصادقين. إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما أنت منذر من يخشاها. واضح؟ إنا أرسلناك، نختم في هاي، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا له بأنه أرسله بالحق، فبعثته حق صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله من الكتاب هو حق، والله أرسله للعموم المكلفين. هل الرسول فقط للإنس ولا للإنس والجن؟ للثقلين، للثقلين. والحال أنه مبشر من؟ من لمن البشارة؟ لمن الخيرات؟ لمن الجنات؟ لمن أطاعه؟ الخبر البشارة هو خبر مقرون بشيء يسر القلب، فمن أطاعه يبشر بنيل السعادة في الدنيا والآخرة. ولمن تكون النذارة والتخويف؟ ومخوف من عصاه بالشقاوة في الدنيا والآخرة. إنا أرسلناك، من المرسل؟ إنا أرسلناك، من المرسل؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو المرسل. من أرسل؟ من أرسل؟ الخطاب لمن؟ أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا أرسله؟ بالحق، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، كما في أحكام القرآن، وليس فيه شيء من الباطل، وما أرسل به من العلم والإيمان والعمل الصالح حق. قال السعدي، هذه ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء فيه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، في نفس إرساله وفي سيرته وهديه ودله وفي معرفة ما جاء به من القرآن والسنة كل حق. بشيرا ونذيرا، يلا نختم، بشيرا ونذيرا صفتان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صفات الرسول؟ أنه بشير وأنه نذير. بشير لمن؟ للمؤمنين. ولمن نذير؟ للعاصين وللكافرين. بشير للمؤمنين بالثواب العاجل والآجل، ونذير للكافرين والعاصين بالعقاب العاجل والآجل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذه مهمة المؤمنين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المتقين بما يسرهم، وينذر الكافرين المعرضين. ولذلك ينبغي أن يكون هذا نهجنا، هذا سبيل الدعوة للناس، تبشير أهل الاستجابة والإيمان والخير والصلاح. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا وأملوا. فنبشر ونؤمل أن الله، هذه المجالس مثلا أبشركم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، أن هذه المجالس هي سبب لاجتماعنا يوم القيامة على منابر من النور، يغبطنا الأنبياء والشهداء، فهذه بشارة، هذه بشارة لأهل المجالس الذكر اللي يا خواتي يجلسوا يتعلموا ويتعبوا لكن يتعلموا. فيقال أنتم على الجادة، وأنت في حياتك بشري كل من كان على الحق، أنتم على خير. إذا رأيت أهل الاستقامة قولوا أنتم على صلاح، أنتم أهل الإصلاح، هذه مهمة المؤمن. والله سيجزيكم، اصبروا، اصبروا وصابروا، لا تتركوا أماكنكم حتى لو تعبتوا، حتى لو ما وجدت النصير، لو ما رأيت أحد معكم، الله يجازيكم على أعمالكم، لن يضيع الله لكم تعبا. بشريها، حفزيها، قولي لكل أحد استمروا، استمروا، اثبتوا، داوموا، الزيادة في الخير ستجدي عند الله، لن يضيع منك حتى مثقال الذرة. لماذا؟ لأنه هذا إحنا نحتاج نبشر بعض حبيباتي. طب ولو كان في حال الإعراض الآن، ما تأتي على واحد معرض عاصي وتبشري، ما يصح، لأنه هناك نذير، ترغيب وترهيب، إنذار وتخويف، ولا بد نقرع شوي، نخوف القلوب بالنصوص حتى يعظموا الله، يخافوا من الله. فقال الدكتور خالد السبت: ليعظم الخوف في قلبه فيكون صوت يسوق إلى طاعة الله ويزجر عن المعصية. وهذه الحكمة يا حبيبات، نراعي حال المدعو. لابد في عندي وعد وفي عندي وعيد. إحنا في ناس تجد الناس تعد في عز قمة المعاصي، تعده، فلما تعده يزيد في عصيانه. فخطأ، في عندي وعد وفي عندي وعيد حسب حال المدعو. إلنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وين عندنا هون التهديد؟ وين التبشير؟ أين تأخذ البشارة وأين تأخذ النذارة؟ أين الوعد وأين الوعيد؟ بشيرا، بشيرا إيش؟ تبشير هنا وعد. ووين الوعيد؟ ونذيرا. وهنا في الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هنا وعيد قوي، وعيد، وعيد، تهديد، لأن الله تعالى سيتولى أمرهم، يعاقبهم، يجازيهم على أعمالهم. لكن يقال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ما عليك إلا البلاغ. فهؤلاء ليس موضع مجازاة ومحاسبة، أنه محاسبتك ومجازتك، أنت لا تحاسب الناس، أنت فقط دلالة وإرشاد. فالله هو خالقهم ومليكهم، هم يرجعون إلى الله والله يحاسبهم. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. فأنت تبلغ الدعوة وتعلم الناس، ثم تترك النيات والمقاصد لله عز وجل. ما تبدي تتراسلي وتحكي وتقيم الحجج. يا أخواتي انتبهوا، انتبهوا، ما تقيم حجج على الناس وتدخلي في النيات وعلى المقاصد وتعدي يعني تصنف الناس. فانتبهوا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنك لست مؤاخذا يا محمد على بقاء الكفار أصحاب النار على كفرهم، فلن تسأل عنهم بعد أن بلغتهم بالحق. افترضي واحد أعلن الاستجابة، خلاص استجاب، ما إلك تعدي لا نيتها، لا هي قصدها، لا هي مش، خلاص، وما على الرسول إلا البلاغ. فإنما عليك البلاغ فحسب. النيات المقاصد طالما خفيت عنك فأوكليها لرب العالمين، والحساب على الله. هناك في قراءة، هناك قراءة يا أخواتي بالفتح مش في الضم، مش ولا تسأل ولا تسأل. إذا أتت القراءة ولا تسأل، إذن هنا أتى يقول في موسوعة التفسير: ولا تسأل يا محمد عما لأولئك من العذاب، فإنهم في حال من الفظاعة والشناعة لا يتصورها عقل الإنسان، وذلك لشدة ما أعد الله لهم من العذاب. أما إذا كانت بالضم ولا تسأل، أي إنك إيش، ولا نسألك عن كفر من كفر وعصيان من عصى وتمرد من تمرد، لأنك قد بلغت والحساب على الله. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن هنا من أكبر وأعظم النعم أن يكون بيننا بشير ونذير. أنت شوفي نعم الله كثيرة صح، لكن لما تسمعي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نعم الله لا تعد عنا، وإن عدت لا تحصى. لكن من أعظم النعم اللي تسمعي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إرسال محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، الإنس والجن، بعث فينا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، حتى يخرجنا بالبشارة والنذارة من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم، وينقلنا من ذل العبودية للمخلوقات إلى عز العبودية للخالق الكريم، يرشدنا لسبيل النجاة والسعادة، يحذرنا من سبل الهلاك والشقاوة. وإنتي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الله أرسل رسولنا بشيرا ونذيرا، وإنتي على خطاه، لابد أن تكوني من الذين يقتفون أثره، يقتدون بهديه، دائما تخرج الناس، دائما مع الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، لابد تكون مثل النور. وين محليتي؟ هدي الرسول أنه بشير ونذير، تبشر المحسنين المستقيمين وتنذري العاصين، لكن بلباقة وبأدب وبأسلوب. ولابد أن تختاري مقدمات وتعرفي حال المدعو وتراعي حال المدعوين وتراعي حال الجهل اللي الآن طم علينا وابتعدنا. فلا بد يا خواتي يعني تتمهلوا على قلوب الخوات وتكوني فعلا خير البشير وخير النذير للناس، تعينيهم يخرجوا من ذل العبودية الآن للشهوات والمخلوقات لعز الطاعة، ترشديهم. لكن لا بد الإرشاد يكون بتلطف وتأني، وما على الرسول إلا البلاغ. إبلاغ الشرع والدعوة واجب على كل مسلم مؤمن، أن يبلغ شرع الله وأن يدعو لله وأن يثبت على الحق ويصبر، ولا ينالك شيء من ضلال الضالين ولا عصاة المعصين. أسأل الله يجعلنا هدى مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.